أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الأطيبين الأطهرين. كنا في قاعدة أسباب النزول كقاعدة السيرية في الجهة الأولى، فيها أهمية وضرورة التوثق والتوثيق والتمحيص لروايات أسباب النزول. وكنا في المثال الثاني لهذه الجهة في القاعدة، المثال الثاني وهو غزوة بدر. في سورة الأنفال وصل بنا المقام إلى مربض الفرس في هذه الآيات المتصلة بروايات أسباب النزول. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. مر بنا أن هذه في سورة الأنفال. في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللي هي مرتبطة بغزوة الأحزاب أيضا، فإذا لقيتم الآية الرابعة في السورة، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. مر أن مفسري المدارس الإسلامية الأخرى مدرسة الخلافة وقعوا في الحيص وبيض في الجمع بين آية سورة محمد صلى الله عليه وآله أن فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم حتى تضع الحرب أوزارها، مع هذه ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن. ومر أن هاتان الآيتان ليستا ناسخ منسوخا كما ادعي، بل بينهما تمام التوافق. فحيث بينهما تمام التوافق فهنا يتبين زيف روايات النزول المذكورة في سورة الأنفال في غزوة بدر، أن عتاب القرآن ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني ما كان لكم أن تحرصوا على تأثير الأسرى أثناء الحرب. أثناء الحرب الهدف الأصلي هزيمة العدو لا جني الغنائم. جني الغنائم هو أسباب الهزيمة والفشل، كما حدث في أحد. في أحد سبب هزيمة المسلمين كان وسط المعركة، أول معركة انتصر المسلمون وسط المعركة هزموا، ثم آخر المعركة في أحد انتصر المسلمون بسيف رسول الله وعلي. فالمقصود أن الحرص والطمع والتكالب والشرع على الغنائم، لأن الأسير غنيمة يفدى أو شيء، الانتهاء بأسر الأسير ألا يعطل المقاتل عن المقاتلة؟ يعطل. ففي أثناء الحرب لا زالت قائمة ولم تنتهي ولم تحسم. لا يسوغ للمقاتل الحربي المسلم أن يتجه نحو جمع الغنائم ومنها الأسير، بل لابد عليه ماذا؟ لابد عليه من هزيمة العدو. الآن هذا الذي في وسط المعركة من العدو سقط عنه سلاحه، المهم انت يجب ان تمضي قدما في تصفية العدو. فالعتاب إذن في ماذا؟ العتاب انه ارادة عرب الدنيا والحرب قائمة، هذا اسباب فشل. هذا المفاد موجود في سورة الأنفال وموجود في سورة محمد، بينما روايات أسباب النزول التي لو لفقت ماذا تقول؟ تقول أن العتاب على إبقاء الأسرى في ظرف الزمان بعد الحرب. لماذا لم تقتلوا الأسرى بعد انتهاء الحرب؟ انتهت الحرب، الآن أسرى أمامكم، لماذا لا تقتلوهم؟ هكذا الدعية في رواية أسرى النزول، وأن الخليفة الثاني كصحابي اقترح على الرسول أن يقتل الأسرى بعد الحرب بما فيهم العباس بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب وعشر ذلك. طبعا في بدر كل بيت من بيوت قريش قتل في كافر من الكفار، إلا بيت بني هاشم. بني هاشم في معسكر المسلمين لما استشهد عبيدة بن الحارث كذا، ده الأول شيء في بدر من بني هاشم. لكن من طرف قريش لو معسكر الكفار لم يقتل أحد من بني هاشم من اشترك، والسبب في ذلك أن بنو هاشم أتي بهم قصرا، كانوا كارهين لقتال رسول الله فلم يرفعوا سلاحا، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى المسلمين قبل معركة بدر أن يتجنبوا بني هاشم مثل عباس وعقيل بن أبي طالب. لماذا؟ وغيرهم من بني هاشم الذين كانوا، لأنهم لم كما أخبر بذلك النبي ليسوا يريدون بالمسلمين سوءا ولا برسول الله، بل يتمنون ظفر رسول الله على قريش، وإنما إرهابا من قريش ألجأتهم وجرجرتهم إلى واقعة بدر. إذن بنو هاشم الذين بقوا في الأسرى بالدقة موقفهم وعدالي، الآن فلماذا يطالب الصحابي الخليفة الثاني بقتلهم؟ هذا بعد جواب يجب أن يجده الباحث بتدبر. لماذا صنعت هالروايات المزيفة تغطية لهذا الموقف أو شيء آخر ربح آخر، لكي لا تكون أن يوصم مثلا الذي أصر على قتل أسرى بأن موقف عدائي من بني هاشم على بحث آخر؟ هذا الموقف شنو مبررة؟ والآن تبين لنا أن الآية الكريمة في سورة الأنفال العتاب ليس على بقاء الأسرى بعد الحرب. العتاب على أخذ الأسرى أثناء الحرب، والحرب قائمة. لماذا تتهم بالغنائم وسط الحرب؟ هذا مما يعرض معسكر المسلمين للهزيمة. وليس عتاب العتاب في سورة الأنفال كما الدعية وزعم ولفق في رواية سورة النزول أن العتاب على عدم قتل الأسرى بعد الحرب. حسب الآية الكريمة كذلك هذه الآية الكريمة في سورة الأنفال مفادها نفس الآية في سورة محمد التي اعترفوا بأن مفادها حرمة قتل الأسير بعد الحرب. زين، لاحظ أن هذا الأمر الذي لفق في مفاد سورة الأنفال، هذا المفاد الذي روايات سورة النزول التي لفقت في سورة الأنفال وغزوة بدر لم يكتفى بتحريف سورة الأنفال، بل تطاول الأمر عند الطرف الآخر الى تحريف حتى الآية في سورة محمد، معناها صريحة مثلا ظاهرة بأن الأسير لا يقتل بعد الحرب. فإما من لاحظوا دققوا في سورة محمد، لاحظوا دققوا وقال نقاط ظهورية لطيفة. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هنا قتل. هذا القتل متى غايته؟ حتى إذا قتلتموه في حتى إذا أسخنتموه. إذن الإسخان مفادة في القرآن ماذا؟ انتهاء الحرب. هذا واضح المطلب ولا لا؟ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب من القتل حتى، إذا لها غاية مو إلى أبد الآباد. بينما في روايات أسرى النزول هنا يدعى أنه ماذا؟ أن قتل الأسير مدة الزمانية ممتدة حتى إلى ما بعد الحرب. بينما هنا في هذه السورة سورة محمد لاحظوا صلى الله عليه وآله، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموه في حتى إذا أدخلتموه. هذه الغاية لم تذكر في سورة الأنفال؟ ذكرت. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لأن أسرى قبل انتهاء الحرم هذا غير صحيح، لأنه هو تفكير في الغنائم. فالغاية في هذه الآية في سورة الأنفال مع الغاية في سورة محمد واحدة، هو انتهاء الحرب. لذلك لاحظ حتى إذا أدخلتموهم، إذا أدخلتموهم يعني انتهت الحرب، لأنه أدخلت بالقتال بالجراح بعد هو فقط. حتى هو أي معنى؟ معنى لغة أدخلتموهم هذه معناها أدخنه بالضرب بالجراح بالطعن، يعني بعد شلة سقط أقعده، يعني انتصر عليه. حتى شوف لفظة أدخنه شو معناه. إذا شوف سورة الأنفال هكذا، ما كان لنبي أن يكون له أسرى، ما كان ما كان ما كان ما كان حتى. النهي عن أسر الأسير متى؟ لنفس الأمر بالقتل. شوف الآية دي في سورة محمد صلى الله عليه وآله، فضرب الرقاب حتى أخنت إذا أخنتموه. ناس لا، ما كان له أسرى، ما لا تأسر مقاتل، قاتل قاتل يعني نفس فضرب الرقاب حتى إذا أخنتموه، نفس التعبير ما كان الذين يكون له أسرى. يعني استمروا على المقاتلة ولا تتجهوا نحو الغنائم إلى متى؟ حتى إذا خنتموا منها حتى تنتهي الحرب. إذن حتى في سورة الأمثال ليس فيها مفاد أنه لا تأثرون بعد الإتقان، لا تأثرون الأسير بعد الإتقان، وإنما فيها النهي عن أسر الأسير قبل الإتقان، يعني قبل الكلام. معنى الإتقان هو انتهاء الحرب، فالنهي هنا عن إبقاء الأسير يعني أثناء الحرب مو بعد الحرب. بينما هذه رواية اسم المزيد قلبت حتى المعاني اللغوية للألفاظ، قلبت تركيب الآية لما جاء. وظلت مقلوبة في أذهان المفسرين والأجيال إلى يومنا هذا. تلاعب بالأوضاع اللغوية بالمعنى اللغوي، تلاعب بتركيب الظهور، تلاعب بالمجرد. ولا تظنون أن هذا مختص بهذا المورد، التلاعب في معاني ألفاظ القرآن الكريم جرى من بني أمية وبني العباس إلى حد أشبع العقل الإسلامي والذهنية الإسلامية بشكل مقلوب عن آيات كثيرة. والموكب يشير بسرح وغفلة، مع أنه شيء من التروي في ألفاظ الآية يدق عند الإنسان جرس التنبيه. فعلى سيما بعد بمراجعة روايات أهل البيت المنبه على الأمور. فهنا لاحظ حتى إذا أثخنتموه، إذا أثخنتموه يعني انتهت المعركة، ماذا تصنعون؟ فإما منن بعد بعد الحرب، وإما في ذلك حتى تضع الحرب أوزارها عطف على أثخنتموه، يعني فإما منوا وإما فداء. فبعد الحرب ليس قاتل، بعد الحرب إما من أو فداء في الأسير، يستفاد منه ماليا. إذن كيف هنا الآية المن والفداء ليس القتل؟ القتل غاية الإتقان، هنا أيضا في سورة الأنفال القتل غاية الإتقان. إذا من الواضح أن هذا العتاب الشديد هو عتاب للمسلمين لا لرسول الله صلى الله عليه وآله، للأسف هم على هذا التفسير لسورة بدر، لسورة الأنفال في غزوة بدر، رتبوا على عدم عصمة النبي، رتبوا عليه وفعلنا وتفعلنا أن النبي يخطئ وأن كذا وأن كذا وأن يجتهد فيخطئ. وأن الصحابي الخليفة الثاني في موارد أعوذ بالله خطأ النبي، وكان هو مصيب والنبي أعوذ بالله مخطئ، ولم يجرم. والأعظم من ذلك ماذا؟ والأعظم من ذلك أنه عندهم بالتالي الأصل في كل كافر ولو لم يكن عدوانيا ولو لم يكن حربيا ولو لم يكن حرف الدين هدر دمه. هذه ليس مسألة سهلة أنا. مسألة لها حسابة ومحاسبة تعلم في الوضع الراهن في العصر. من يتبنى أن الكافر ولو كان مسالما ولو كان مهادنا ولو كان كذا مهدور الدم بلغ ما بلغ هذا الشيء. وبين من يقول لا الكافر فقط المعتدي العدواني هو مهدور هو لا حرمة له كما مر بنا هذا يعكس فلسفة الجهاد كيف فلسفة التوسع في رقعة بلاد المسلمين لأي نهج ومنهج تبسيط ولذلك لا تظنون بأنه من الصدفة نشأت القاعدة نشأ طالبان لا ممارسات للشبوة التي تشوه تشوه صورة الإسلام والمسلمين في شرق الأرض وغربها هذا لم يكن فجأة وعفويا وإنما مستند إلى بداية المدرسة التي اتبعوها تتبنى هذا المبنى بخلاف مدرسة أهل البيت عليهم السلام. لذلك هذا في الفقه الوحيد في باب الجهاد ترى أن في فقه البيت أن الأسير بعد الحرب لا يقتل مع أنه للتو خرج من معركة ها ليس بالأمر السهل إذا شوية تأمنوا فيها الآن للتو هو خرج من معركة صار عدواني لكن لأنه سلبت عنا قدرة العدوانية مع ذلك يتكرم الإسلام عليه إما من بعده أو إما فداء هذا الذي ماذا هذا الذي كان عدوانيا الآن صار سلب هذه القوة فكيف بمن لم يكن عدوانيا من الأصل هذا مدنيين أبرياء ليس لهم في العيد ولا في النفير شيء تقول الجندي معادي بحث آخر لا جندي ولا موظف مدني أنت تهريق دم بأي منطق بأي بيان تستغل حينئذ هذه كتشويه ضد المسلمين وضد الإسلام فيتحول عن انتشار الإسلام تحول تشدد الشدودات في بروفيسور على كل من أتباع البيت وصل إلى مقام يعني وظيفة وحساسة مهمة في جهاز التعليم الألماني عاش سنين توفي رحمه الله ومجتهد كان مجتهد بعد من الضرائب يعني مجتهد من أتباع أهل البيت ولكنه على كل ملقاط اللباس المدني العادي وصار مشرف مهم على مادة الأديان في كل التربية والتعليم الألماني خب موقعية مو سهلة سئل أنه لماذا الغرب رغم ما يعانيه من مشاكل وهذه المشاكل حلولها في الإسلام لماذا لا يقبل الغرب على اعتناق الإسلام؟ هو قال لطيف عبارة لطيفة قال لما صنعته ما تسمى بالفتوح في السابق من صورة سوداوية أداجة يعني الآن في علم القانون الحديث حتى الحرب لها قانون ماذا؟ أخلاقي ليه ضوابط عدم الغدر عدم الغيلة كذا فاق أمور يعني أكو مثل نقول أعراف أصول إنسانية لا مرعية حتى في الحرب أما الإنسان باسم أنه هذا حرب لكن لا يراعي أي أصل من أصول أخلاقية هذا يصير وحش كاسر ويصير مصلح في الأرض مفسد في الأرض يصير له مصلح وهذا ليس كما يقول البروفيسور فتحي، هذا ليس فقط في السابق، الآن كذلك. الذي يقف سدا عن انتشار نور الشفيف للقرآن الكريم وللنبي ولأهل البيت من هو؟ هاي المباركات العنجهية. فلاحظ شوف أربع روايات أسباب النزول كيف جرجرت بأمور تلو بعض البعض، روايات في أسباب النزول مزيفة. لذلك ضرورة التوثيق والتوثق من هذه الجهة الأولى في رواية أسباب النزول أمر مصيري للغاية. الكثير من الفقهاء رحمهم الله أو متكلمين أو مفسرين ينظرون إلى هذه الجهة نظرة يسيرة هينة، وهي عند الله عظيمة كما ترين الآن، يعني عظيمة التأثير جدا. أنت تأخذ والسبب في ماذا؟ أنت تأخذ روايات أسباب النزول ملفقة ترسم لك فيلم معين في ذهنك، بعد ذلك تحمل هذا الفيلم أو هذا المشهد من الرواية المزيفة على ماذا؟ على الآيات القرآنية. هيك تصير المشكلة، تنقلب حينئذ معاني الألفاظ والتركيبات في الآيات، وهذا نوع من التلاعب بالذهنية الإنسانية خطير، يعني نوع من التسخير الفكري بحيث لا يشعر الإنسان، يسحر فكريا بالكذب من حين لا يشعر. وصلى الله على محمد وعلى آله.
بس مو تسلسل، لا الهامة هيك ما تقدر.